الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في آخر باب من جهل شيئا من الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى فيه: وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح وابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مشرك قريش: لئن كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، اني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك الله. وهذا من جحودهم، وإلا فهم يقرون بالرحمن، وقالوا: شاء الرحمن ما عبدناه. فذكر الله عز وجل باسمه الرحمن، وقالوا: إن شاء الرحمن ما عبدناهم. قال: قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسم الله. فقال أصحابي: يا رسول الله، دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن يكتبوا كما يريدون. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال هذا لما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا تكتب الرحمن، لا ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك الله. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وروى أيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا، وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذا من الجهل، فإن الله عز وجل إله واحد، وإن تعددت أسماء فتعدد الأسماء لا يلزم من ذلك تعدد المسميات، أنه لازم الشيء الواحد قد يسمى بأسماء متعددة. وهذا موجود في لغة العرب وبكثرة، ولكنهم قوم أصحاب جدل، والموجود في لغة العرب وبكثرة يسمون الشيء الواحد الأسماء المتعددة المتكاثرة، وهذا لا يكاد يحصى في لغة العرب. إذا أراد الإنسان ربما أن يحصي مثل هذه الأمور ربما يحصل شيء من المشقة لكثرتها. وهكذا رب العالمين سبحانه وتعالى هو إله واحد وله أسماء متعددة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذه الشبهة طرأت على أهل الكلام، فإنهم ظنوا أن تعدد الأسماء والصفات يدل على تعدد الإله المعبود. فأحدثت المعتزلة ما سموه بالتوحيد، وليس هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل ونزلت به الكتب، وإنما يريدون بالتوحيد في الصفات، ويقولون تعدد الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء، أن التعدد في الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء. فنفوا الصفات عند عز وجل فرارا من مسألة التعدد، وأن التعدد ينافي التوحيد، وكون الله عز وجل واحدا يعني أنه لا صفات له. هذا من ضلال المعتزلة ومن إفكهم وباطلهم، فإن الشيء الواحد قد يوصف بالأوصاف الكثيرة، ولا شيء معلوم محسوس، أن الشيء الواحد يوصف بالأوصاف الكثيرة. شيء يعرف حتى الجهال، جهال الناس، إذا جئت لجاهل من الجهال وقلت له صف لي البناء الفلاني، ربما يذكر 10 أوصاف أو 20 وصفا في ذلك البناء اللي شاهده، وصف لي السيارة الفلانية، ربما يذكر كذا وكذا من الأوصاف لها، وصف لي فلانا من الناس لمن يعرفه، فيذكر فيه الصفات المتعددة التي يعرفها من خير ومن شر، فلا يلزم تعدد الصفات تعدد الوصوف إلا عند هؤلاء الذين أضل الله سبحانه وتعالى أبصارهم، فتاهوا في شيء يعرف حتى جهال الناس ويدرك حتى جهال الناس. وهذا شبيه بما حصل للمشركين، مع أن المعتزلة قد أثبتوا الأسماء ولم يقولوا تعدد الأسماء يلزم من ذلك تعدد المسمى، ولا فرق بين البابين بين تعدد الصفات أو تعدد الأسماء، فأثبتوا الأسماء المتعددة ونفوا الصفات، ونفوها تحت مسمى التوحيد، فيقال لهم ولما تنفوا الأسماء أيضا تحت مسمى التوحيد، فأهل الباطل يتناقضون، وهذه السنة فيهم ويختلفون، وهذه السنة فيهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيختلفون في أقوالهم ويختلفون فيما بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فمختلفون فيما يعتقدون ومختلفون في أوصافهم. وأهل الرحمة الذين اجتمعوا على الحق وتمسكوا به جمعهم الحق، فإن الحق يجمع والباطل يفرق والعياذ بالله. قال رحمه الله في مسائل في هذا الباب: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي أن الإيمان ينعدم في حق من جحد شيئا من الأسماء والصفات، والجحود كما عرفنا يكون بعد إقرار بذلك الشيء واعتراف به، فالذي يعترف بذلك ويفرط ويريد أن يجحد بعد العلم والمعرفة فلا إيمان به، ويعد من الكافرين والعياذ بالله. أما إذا كان إذا أنكر شيئا من أسماء الصفات بشبهة من الشبه وشيء من التأويل، فإن التأويل مانع من موانع التكفير، طائف ما يقال فيه أن يرمى بالبدعة والضلالة والعياذ بالله. قال الثاني: تفسير آية الرعد، تفسير آية الرعد. هي التي مرت معنا قريبا، وهم يكفرون بالرحمن. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، مر معنا حديث علي. الرابعة ذكر العلل أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، أي ولو لم يتعمد التكذيب. الخامسة كلام ابن عباس إن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، وكل هذا مر معنا في هذا الباب، كلام ابن عباس وكلام علي، وسبق الكلام على آية الرعد في ثنايا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا باب مهم باعتبار كثرة الواقعين في هذا الأمر وقل من يسلم إلا من سلمه الله عز وجل، قل من يسلم في هذا الأمر، والأكثر واقعون في هذا الأمر إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. يعرف نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فقد ينكر الشخص نعمة الله عز وجل بلسانه، وقد ينكرها بلسانه وقلبه، والعياذ بالله. قال رحمه الله عليه: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثت عن آبائي، هذا مالي ورثت عن آبائي. يعني ينسب النعمة إلى نفسه أو إلى مورثه، إلى آبائه الذين ورثونه، ولا ينسبها إلى الله عز وجل، وأن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله قدر له ذلك لما كان، ولولا أن الله عز وجل يسر له أسباب هذا المال لما وصل إليه. فهو في الحقيقة قدر من الله عز وجل، وآباء أسباب، مجرد أسباب، وإلا المال والنعمة والرزق فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا أضاف العبد النعمة إلى السبب مع تناسي المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من كفران النعمة. إذا أضاف النعمة إلى السبب مع تناسي المنعم، نسيه بلسانه وبقلبه، فلم يقل مثلا هذا بفضل الله ثم بسبب فلان، فلم يتلفظ بلسانه، وهكذا لا ينعم، وقد لا ينعم، وقد يغفل حتى في قلبه، فلا يتلفظ بلسانه ولا يحصل هذا الامر في قلبه، وهو ان هذه النعمه من الله عز وجل. فهذا هو المحذور. أما مجرد إضافة النعمة إلى السبب والقلب مليء بشكر الله عز وجل ومعترف ومقر أن هذا من فضل الله عز وجل، فهو يتلفظ وما يدور له، يضيف النعمة إلى السبب وفي قلبه في ذلك الوقت أن هذا فضل من الله عز وجل ومن منه، فهذا لا يدخل في الشرك. نعم، لا يدخل هذا في الشرك، كما تدل عليه بعض الأدلة الواردة في الباب من إضافة النعمة إلى السبب في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في ذلك الأسفل من النار، في شأن أبي طالب، ولم يقل لولا الله ثم أنا، ولم يقل لولا فضل الله عز وجل ثم ما حصل مني من الشفاعة وذلك. فأضاف الشيء إلى السبب والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه غير غافل أن هذا من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام مجرد سبب من الأسباب، ولولا الحلمة السوداء إشخان ما سمنت عذاريكم، ولولا الحلمة السوداء ما سمنت عذاريكم. هل إضافة الشيء إلى السبب أو لا؟ إضافة الشيء إلى السبب. والسمن وظهور النعمة في البدن بفضل الله عز وجل وكرم وجوده، وإنما لأسباب الأكل. ولولا الحلمة إشخان السمرة صح؟ إيش البيت تستحضرون؟ أعطيناكم أعطيناكم تحيجون نحييكم، ها؟ كيف ولولا الحنطة؟ ولولا الحنطة السمراء؟ نعم، ولولا الحنطة الحمراء ما سمعت على يد. طيب، قال رحمة الله عليه، وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. هنا إذا أضافوا النعمة إلى السبب، أي مع تناسي المتسبب وخالق الأسباب وهو الله عز وجل. قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهتنا، وهذا أشد ما يحصل لهم من النعيم، يضيفونه إلى أن آلهة شريعت لهم في تلك النعم، سواء الأمطار وخروج الثمرات ونحو ذلك. ما يقول هذا فضل الله عز وجل، يقول نحن ندعو هذه الآلهة وهي شفعت لنا عند الله عز وجل، فأكثرنا الله بنزول الأمطار وحصول الثمار ونحو ذلك. كل هذا داخل في الشرك، والشرك تهاوت. أما هذه العبارة فهي من الشرك الأكبر، والعبارات السابقة إذا أضاف النعمة إلى السبب مع الغفلة، مع الغفلة عن المنعم، وش يكون هذا؟ هو يعتقد لو سئل يعتقد أن هذا بتقدير الله وقضائه، لكن يتكلم عن غفلة يضيف إلى السبب وهو غافل عن المنعم، وش يكون هذا؟ من قبل الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن السبب هو الموجب لتلك النعم فهذا داخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقال أبو العباس، يريد ابن تيمية رحمه الله عليه شيخ الإسلام، وقال أبو العباس بعد حديث زيد ابن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة، يعني في السلامة في البحر، إذا ركبوا السفينة في البحر وحصلت لهم السلامة والنجاة ولم يتعرضوا لشيء من المخاطر، يقول قائلهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، أي فنعمة النجاة من أهوال البحار بهذا السبب، أن الريح طيبة وأن الملاح وهو سائق السفينة كان حاذقا في سيره. وهذا كما قلنا يدخل في الشرك، إذا الشرك الأصغر إذا تناسى وتغافل عن المنعم، وإنما يقول بفضل الله عز وجل ثم بكذا حصلنا النجاة والسلامة في البحر بفضل الله عز وجل ورحمته، وكان من أسباب ذلك أن الريح طيبة وأن الله حاذقا. فعلى كل هذا القول نحن ذلك من أهوى جل على أسنة كثير، ولا والقرآن كذلك، هذه أشياء تجري في أسئلة كثير من الناس مع الغفلة، وهذا هو المذموم، وهذا الذي هو نوع الشرك مع الغفلة عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في كلام الناس وفي خطابهم، ولا يستمي ذلك إلا من سلمه الله عز وجل. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى للنعمة. فدفع سفيان عن السد يعلم نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى يكره في هذه السورة من النعم عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك. وسورة النحل اللي عشان المفروض من كورونا تسمى بسورة سورة الأنعام الصغرى. قال وقال آخر: المعنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والصناديل للحديد والثياب. يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخر: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي، صاحب مصنفات البديعة المفيدة محتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وصنع الحديث عليه السلام الأهوي وتبقته سنة 76 و200. وقال آخرون: ما ذكر المصنف عن عون بن عبد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة بن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري والتقوى أحمد بن معين قال قد مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: إنكاروا إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، قال غير من الآية تعم ما ذكره العلماء في معناه هو الصواب. والله أعلم هذا الكلام الحسن. هذا الآية يعني يعرف نعمة الله يدخل في ذلك ما نعيده في ذلك سائر النعم، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أفضلها، إرسال خاتم الأنبياء والمرسلين من أفضل النعم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومع هذا أنكروه وقد عرفوه. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير بن الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم قال فضل ميمون: سمعت مجاهد يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقف عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. فأخذ التفسير عمن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم التأويل، اللهم نفقه في الدين وعلمه التأويل. قد توفي سنة 200 وله 83 سنة. قال أبو العباس وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه ويضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حادقا، ونحو ذلك منه جار على ألسنة كثير انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله: وفي اجتماع الضدين في القلب، وفي اجتماع الضدين في القلب يعرفون وينكرون. اجتماع الضدين في القلب حصلت لهم المعرفة أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ثم حصلهم الإنكار والعياذ بالله. قال في اجتماع الضدين في القلب، قال تسميت هذا الكلام إنكارا للنعمة، وضدان كما هو معلوم أنهما لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. فقوله في اجتماع ضدين في القلب في شيء من التأمل، فإن المقرر في الأفضال أنها لا تجتمع في وقت واحد من عين واحدة، في وقت واحد من عين واحدة لا تجتمع الأبطال، لكن قد يجتمع الضد مع ضده في وقت مختلفين، كأن تكون مثلا المعرفة في وقت والإنكار في وقت آخر، هذا يمكن في وقتين مختلفين. أما في آن واحد فالحركة والسكون لا يجتمعان في عين واحدة في وقت واحد، يقال هذا الجسم متحرك وساكن، هو جسم واحد وفي وقت واحد أن متحرك وساكن، هذا ما يستقيم. إذا كان متحركا لم يكن ساكنا، وإذا كان ساكنا لم يكن متحركا، لكن يصح أن يوصل بالحركة والسكون في وقتين، كان متحركا ثم صار ساكنا، أو كان ساكنا ثم صار متحركا. وهكذا في هذه المسألة إن كان عن هذا المعنى يستقيم، بمعنى أن المعرفة كانت في وقت وفي زمن، والإنكار في زمن وفي وقت آخر، فحصل اجتماع الضدين على هذا المعنى. أو يقال أنهم اعترفوا بقلوبهم وأنكروا بألسنتهم، فتكون المعرفة في القلب والإنكار بالألسن، كما تعالوا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفونه بقلوبهم، والإنكار إنما حصل بالألسن، وجحدوا بها في القلوب، وجحدوا فيها بالألسن واستيقنت أنفسهم، فيكون أحدهما في موضع والآخر في موضع آخر، أحد الضدين في موضع وضد الآخر في موضع آخر، فيمكن أن يقال هذا أو ذلك. قال شيخنا رحمه الله: في اجتماع ضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قال في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، وقد سبق الكلام في ذلك في هذا الباب، وضرب المؤلف أمثلة تدل على هذا المعنى، كيف يكون إنكار النعمة بإضافتها إلى غير المتسبب والخالق والمنعم وهو الله عز وجل. الثاني معرفة أن هذا جاري على ألسنة كثير، وهذا الواقع في الناس، كل متأمل في ألفاظهم يجد الشيء الكثير من هذا الباب. والمدعو كما قلنا هو أن يحصل ذلك مع غفلة القلب، أما مجرد الإضافة إلى السبب مع اعتقاد القلب أنه سبب، وعدم غفلة القلب وهو عند تلفظه يعلم أنها أن المنعم هو الله عز وجل، فهذا لا يدخل في الشرك، كما دلت على ذلك الأدلة أو بعض الأدلة التي ذكرناها. قال ثالثا: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة كما في الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: الرابع اجتماع ضدين في القلب، وقلنا هذا يستقيم إذا كان في وقتين مختلفين يستقيم، فهم يعرفون النعمة أي قبل ذلك. فلما مثلا جاءتهم النعمة يعرفونها، قال لك يعني يعرفونها قبل حصولها أن هذه النعمة من الله عز وجل، فإذا جاءتهم النعمة إذا بهم ينسبونها إلى غير المنعم، فيضيفون إلى غير المنعم فيستقيم اجتماع الضدين في القلب في وقتين متغيرين. ولو عبر بقوله حصول الضدين في القلب ربما يكون أنسب، يعني حصول الضدين في القلب يعني في وقتين متغيرين، فإن كلمة الاجتماع تدل على توهم معنى الاتفاق في الزمن، الاجتماع يعني توهم هذا المعنى اللي هو الاتفاق في الزمن، والله أعلم. مثلا ليش كم خمسة؟ قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى السلام عليكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح: الند المثل والنظير، وهذه معاني متقاربة أو متماثلة، الند والمثل والنظير والسمي والكفر، موجود شيء من التقارب في معناها. قال: الند المثل والنظير، وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبادة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوا أنه ينفعهم، ينفعه ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك فيه. إذن فيكون على هذا التأويل: وأنتم تعلمون، أي وقد علمتم أن الذي يدعوه الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. هذا على ما ذكر المؤلف رحمة الله عليه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وقد علمتم الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذا قال قتاده عن قتاده ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، أي كفان الرجال تطيعونه في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلم أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، أي تعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له. وليس المعنى لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لكم أن تجعلوا وأنتم تجهلون، ليس هذا المراد. وأن الذي نهاهم عنه هو جعل الأمداد مع العلم، أما جعل الأمداد من غير علم فيشرع، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد ما ذكره العلماء. وأنتم تعلمون أي أنه لا ند له، أو أنتم تعلمون أن ما دعاكم إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق من توحيد الله ومن إفراد الله عز وجل بالعبادة، فتؤول الآية على هذا المعنى. قال وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهما في مسند الإمام أحمد عن الحافظ الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام وإنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن نبلغهن، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يقصد بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، وأولاهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك في الرجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، مثل حسن يدل على شناعة الشرك، فأيكم يسر أن يكون عبدا كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأعظم الالتفات التفات القلوب، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل معه صبر مسك في عصابة كل بجد ريح المسك، وإن أحدكم الصائم أطب عند الله بريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فشد يديه إلى عنقه وقدمه ليضرب عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه، والصدقة تنجي العبد وتفك العبد نار جهنم وتنجيه من نار جهنم، والعياذ بالله اتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وآمركم بذكر الله تعالى كثيرا فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن العبد أحسن ما يكون الشيطان إذا كان في ذكر الله. وهذا الحديث فيه هذه المعاني الحسنة الطيبة النافعة المفيدة، ولهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقصها على أمته. نحن عند قوله وقال صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.